هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. مستوطنون يستولون على قطعة أرض لعائلة سالم في حي الشيخ جراح بعد الاعتداء على أصحابها. قرى النقب تغرق في العتمة كعقاب جماعي على هبة أهلها ضد المحتل. وإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. ومن العناوين للتفاصيل يقرأوا على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى عشرات آلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن نحو 50,000 مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى. وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط الأقصى وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية ومنعت دخول آلاف المواطنين من محافظات الضفة. وكان آلاف المواطنين شاركوا في صلاة الفجر نصرة لأهل النقب الصامدين في وجه اعتداءات الاحتلال ودعما لعائلة الصالحية التي هدم الاحتلال منزليها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. ودعا نشطاء مقدسيون أبناء شعبنا في الضفة والداخل المحتل لأوسع مشاركة ودعم لأهلنا في النقب والقدس. في القدس أيضا استولى مستوطنون على قطعة أرض تعود لعائلة سالم في حي الشيخ جراح ووضعوا سياجا حولها بعد الاعتداء على أفراد العائلة. ويأتي ذلك في وقت تهدد سلطات الاحتلال العائلة بتهجيرها وإخلاء منزلها الذي تعيش فيه منذ نحو 73 عاما في الحي. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
ما امتلكته عائلة سالم منذ نحو 73 عاما سرقه المستوطنون في ساعات. قطعة الأرض هذه كانت تملكها العائلة الفلسطينية قبل أن تصل يد المستوطنين إليها وتضع السياج حولها بحماية أريه كينغ نائب رئيس بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة.
جيت أنا عاد في الأرض ومنعتهم، حاولت أمنعهم أنه يكملوا بقية تشكيكها من هون. عط على الكرسي اللي بيقولوا لي لازم تطلع من الارض، اجى دفعني واحد منهم مستوطن كبير مع أريه كينغ، هذا هو أريه كينغ، اموني عن الارض، دبوني على الارض واخذوا الكرسي رموه برا كسروه.
كل من وقف في وجه الاستيلاء تم الاعتداء عليه بالضرب، وأوراق ملكية العائلة للأرض لم تكن عائقاً أمام مستوطنين يعيشون في أراض وممتلكات سرقوها منذ النكبة وما زالوا يمارسون الجريمة ذاتها.
الشرطة منعتنا، بتقول إذا معكم قرار إنه هذه إلكم وإثبات إحنا بنمنعهم، معنا قرار معنا إثبات معنا كل شيء، بس الشرطة ظلت معهم واقفة مش معنا.
أنا عصبت وهيك مسكت البابوش صرت أخبط على الشيك، إجا أريه كينغ طخ 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 إيدي كسرها، كسر لي إيدي.
ليست أرض العائلة وحدها المستهدفة، بل منزلها أيضا مهدد بالإخلاء في أي لحظة. وفاة صاحب المنزل بجلطة دماغية سابقا إثر ما يحدث لم يثني أفراد عائلته عن التمسك بأرضهم، وإن بات المشهد هدم منزل هنا ومصادرة أرض هناك حتى استيلاء الاحتلال على كل دنم في حي الشيخ جراح.
تغرق أكثر من 70 قرى في النقب المحتل بالظلام نتيجة انقطاع الكهرباء بالكامل منذ الأحداث الأخيرة. وأوضحت المستشارة التربوية آيات حسان من تل السبع أن شركة الكهرباء قطعت الكهرباء بشكل تام عن القرى بدل تصليح التماس الذي وقع قبل 8 أيام. وأعلن رئيس المجلس المحلي في قرية عرعر النقب نايف أبو عرار رفع دعوى قضائية ضد شركة الكهرباء التي تماطل في حل المشكلة في ظل موجة الصقيعة. وعن الأوضاع التي يواجهها النقب حاليا تقول الصحفية صابرين الأحسن من النقب.
منذ الأحداث الأخيرة في قرية سعوة ولغاية هذا اليوم تعاني البلدات العربية في النقب من مشاكل طبعا تزامنت مع هذه الأحداث بالصدفة، حيث موجة الصقيع أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي لكثير من الحارات في العربية السبعة، وبالتالي يعني استلزم الأمر أن تصل فرق الصيانة التابعة لشركة الكهرباء الإسرائيلية لصيانة هذه الأعطال الكثيرة، ولكن تعذرت الشركة ولم تصل وقالت أن الشرطة تمنعها من الوصول إلى هذه البلدات بسبب أحداث تجري فيها، وقالت أنها أحداث عنف. في مرة أخرى أيضا ذكرت الشركة على لسان المتحدثة بأن هنالك طبعا حالات تعرض فيها عمال الصيانة للعنف، وهذا الأمر نفاه عمال الصيانة بأنفسهم عندما وصلوا إلى بعض الميادين وليست كلها. طبعا نتحدث عن عدد كبير من العائلات التي فيها أطفال، فيها من يحتاجون إلى أجهزة التنفس، أيضا لدينا ولدينا عائلات بأكملها تحتاج إلى التدفئة، وبالتالي موجة الصقيع لغاية هذا اليوم تؤثر ليس فقط من ناحية البرد وإنما من ناحية الظلام الدامس الذي يغرق هذه البلدات. في سياسة يبدو أنها ممنهجة لعقاب الجميع على قضية الاحتجاجات وأيضا رفض المواطنين العرب لما جرى على أراضي قرية سعوة. لغاية هذا اليوم لغاية هذه اللحظة التي توجد بلدات بالكامل لا يوجد فيها كهرباء، بالتالي استدعى الأمر تحرك رؤساء المجالس المحلية منها تل السبع ومنها عرعر النقب وغيرها للتوجه للقضاء لمعاقبة ومحاسبة الشركة على هذا التقصير.
نظم شباب البادية وقفة تضامنية مع الفلسطينيين في النقب المحتل، دعا خلالها أبناء القبائل في المنطقة لمواجهة الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال الهادفة لتهجيرهم من أرضهم والاستمرار في انتفاضة أبناء النقب للدفاع عن حقوقهم. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل عامر عطايا.
تمتد الجسور رغم أنف المحتل، فأبناء الشعب الفلسطيني يتضامنون جسدا واحدا أينما تواجدوا. مجلس شباب البادية في قطاع غزة نظم وقفة تضامنية مع أبناء الشعب الفلسطيني في النقب المحتل.
نتضامن بكل وجداننا مع أهلنا وربعنا وقبائلنا في النقب، لأن إحنا جسد واحد وقبائل متواصلة من قطاع غزة إلى النقب، كنا قبيلة واحدة وهذه أرضنا. ونتمنى من أهلنا في النقب أن يكونوا وقفة رجل واحد لتصدي هذا العدوان الغاشم على بيوتهم وعلى منازلهم وعلى أراضيهم، ونحن من هنا من قطاع غزة الحبيب نساندهم ونقف معهم.
شجب المشاركون في الوقفة ما يتعرض له أبناء النقب من ممارسات تستهدف وجودهم ليس في الهجمة الأخيرة فقط، بل تستهدف أهل النقب منذ قيام دولة الاحتلال، لما للنقب من أهمية على عدة مستويات.
هي نصرة أخواننا في النقب الذين يعانون سياسة التهويد والتهجير المتواصلة من عشرات السنين لأرضهم. نحن ندرك تماما أن هناك حملة صعبة وشرسة على هؤلاء المواطنين، هؤلاء المواطنين الذين يعانون ولا زالوا يعانون هذه السياسة التهويدية من عهد قيام دولة الكيان الصهيوني. هذه الدولة التي هدفها الأساسي الأول والأخير هو استهداف كل البشر والشجر والحجر للشعب الفلسطيني.
شباب البادية استنكر الموقف المتخاذل للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والأممية حيال الهجمة الصهيونية على أهل النقب التي اعتبروها عنصرية، مطالبين بموقف واضح يدين هذه الهجمة، داعين القبائل البدوية التوحد لمواجهة العدوان الصهيوني.
نطالب القبائل البدوية كافة في الأردن وسيناء والضفة وغزة لتوحيد صفوفهم ومعازرة أهلنا وربعنا في النقب المحتل. نحذر الاحتلال الغاشم بأننا لن نبقى مكتوفي الأيدي اتجاه اضطهادك لبدو النقب وتهجيرهم من أراضيهم، وإذا لزم الأمر سنستخدم كل القوى وكل الوسائل للجم هذا الاحتلال.
أعلن مجلس شباب البادية استمرار الفعاليات الداعمة لأبناء الشعب الفلسطيني في النقب المحتل حتى يوم الأرض.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. اعتقلت أجهزة أمن السلطة الأسير المحرر عبد الرؤوف الجاغوب أحد قادة مقاومة الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس، واقتحمت قوة كبيرة من أجهزة أمن السلطة منزل الشيخ الجاغوب في بيتا ونفذت الاعتقال في ظل الاعتداء على الشيخ وعائلته، كما واستهدفت الأجهزة الأمنية ناشطين في المقاومة الشعبية المكرسة لمجابهة الاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على منطقة جبل صبيح بالبلدة بهدف السيطرة عليها. عن اعتقال أجهزة أمن السلطة للشيخ عبد الرؤوف الجاغوب في بلدة بيتا بنابلس يقول الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف:
السلطة الحقيقة لم تكف عن الاعتقالات السياسية ولم تكف عن ملاحقة مناضلين الأسرى المحررين، من يعبر عن رأيهم، من يختلفون مع السلطة في الرأي، لم تكف عن ذلك. واليوم وقع ينظر إليه أو ننظر إليه بخطورة بالغة، لأنه يجيء في بلد مثل بيتا وجبل أبو صبيح اللذان يشكلان عنوانا ورمزا للمقاومة ضد الاحتلال. وبالتأكيد فإن الشيخ الجغوب هو جزء من هذه المنظومة في البلد التي تتصدى للاحتلال، وبالتالي يعني اللجوء إلى اعتقال الشيخ الجغوب في هذه المرحلة أو في أي وقت آخر عمليا هو لا يخدم مقاومة شعبنا في مواجهة الاحتلال ولا يخدم صمود شعبنا، بل بالعكس هو يلحق الضرر بهذا الصمود. إذ ماذا يعني أن ينشغل المواطنون بعضهم ببعض داخل بلدة بيتا جراء مثل هذا السلوك؟ هذا سلوك عمليا مدان أولا وقبل كل شيء، وهو عمليا مرة أخرى لا يخدم إلا أعداء شعبنا.
أصيب 9 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس وقرية بيت دجن شرقها. وأفاد الهلال الأحمر في نابلس بإصابة 9 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات في بيتا، أحدهم باليد وجرى نقله إلى مستوصف البلدة. الزميلة ديما المصري والتقرير التالي.
لم يمهلهم جنود الاحتلال بالتقدم حتى أمطروهم بوابل من قنابل الغاز والرصاص المعدني. هذا هو حال مسيرة بيت دجن الأسبوعية وفاء لشيخ المقاومة الشعبية الشهيد سليمان الهذلين. انطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الكبير متجهة للمنطقة الشرقية من القرية التي استحوذ المستوطنون عليها بالقوة بحماية من جنود الاحتلال.
رغم كل القمع الذي نواجهه من جنود الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني الذي يدافع عن سماسرة والذي يدافع عن بلطجية الذي يدافع عن حرامية قطعان المستوطنين، نحن سنستمر في هذه النشاطات وهذه الفعاليات، وخاصة في هذا الموسم موسم الشتاء سيكون هناك زراعة أشجار الزيتون، سيكون هناك في زراعة الحبوب في هذه المنطقة.
25,000 دنم حرم منها أهالي القرية بمنطقة جبل المصيف لصالح إقامة بؤرة استيطانية كحال العديد من القرى والبلدات بالضفة الغربية، لكن الأهالي مصممون على الاستمرار بمسيرة الدفاع عن أراضيهم حتى استعادتها.
هذا ما نقوله للاحتلال ونؤكده دائما للقاسي والداني، أننا مستمرون ولن نتراجع قيد أنملة في نيل حقوقنا، هذه الحقوق التي كفلها لنا الدين أولا ثم القوانين الوضعية التي وضعها المستعمرون كفلت لنا الحق في الحرية ومقاومة الاحتلال.
شارفت بيت دجن على إتمام عام ونصف من مسيرة المقاومة الشعبية قدمت خلالها شهيدا ومئات الإصابات لتشكل أنموذجا للديمومة وطول النفس مع الاحتلال.
أصيب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية. وأطلق جيش الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز السام والمسيل للدموع بكثافة تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة 6 منهم بالرصاص والعشرات بالاختناق. اعتقلت قوات الاحتلال فتاة خلال مواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل، واندلعت المواجهة في باب الزاوية وسط المدينة أطلق خلالها الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، كما اعتقل فتاة بالقرب من باب الزاوية. اقتحمت مجموعة من المستوطنين قرية قريوت جنوب محافظة نابلس، وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا قريوت وأدوا طقوسا تلمودية على نبع القرية بالقرب من سهل المرج، وذلك بحماية جيش الاحتلال. أقدم مستوطنون على اقتلاع وتحطيم 90 شجرة زيتون في منطقتي باب الشعب بياسوف وشرق سلفيت وبديا غربها. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. مستوطنون يستولون على قطعة أرض لعائلة سالم في حي الشيخ جراح بعد الاعتداء على أصحابها. قرى النقب تغرق في العتمة كعقاب جماعي على هبة أهلها ضد المحتل. وإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وفي نهاية نشرتنا هذه مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة كتب يقول، تليها فقرة حديث الدار، والخاتمة ستكون مع فقرة جولة الأسبوع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يقول.
مستمعينا الكرام، تحية لكم. سلسلة من القضايا تناولها كتاب الصحف والمواقع الإخبارية الفلسطينية كان في أبرزها الحديث عن هبة النقب في مواجهة أطماع الاحتلال ومعاناة الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد والوساطة الجزائرية على مستوى الساحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام. وبهذا الصدد جاءت العناوين التالية: أزمة النقب والإجابات المطلوبة، الأسير المريض ناصر أبو حميد في رسالته قبل الأخيرة، المصالحة ممكنة إذا أدرك الفلسطينيون أنهم سند لأنفسهم. إلى الزميل رأفت عسلية وما حملته هذه العناوين.
نبدأ هذا المشوار بعنوان للكاتب الوزير عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطينية، حيث كتب مقال بعنوان أزمة النقب والإجابات المطلوبة. يقول الكاتب: تكشف أزمة النقب مرة أخرى عن طبيعة المشروع الصهيوني القائم على سرقة أرض الفلسطينيين ونفيهم خارج المكان، وهي طبيعة لم تغب يوما بل كانت دائما تتأكد مع مرور الوقت. والدولة التي قامت على أنقاض شعب آخر وبنت مدنها وقراها على أنقاض بيوته، والمستوطنون الذين قتلوا سكان البيت من أجل أن يعيشهم في بيت لم يبنوه، والجنرال الذي أخذ يحرف أسماء القرى العربية لعله يجد لها شبيها في قاموسه المرتكز أساسا على سطوة لغوية، كل هؤلاء لم ينسوا يوما أن المهمة يجب أن تتواصل، وأن الدبابات يجب أن تواصل اقتلاع الأشجار وهدم البيوت، وأن الحاجة للتخلص من المزيد من سكان البلاد يجب ألا تنتهي. ويضيف الكاتب عاطف أبو سيف: وحتى لو تم فعلا الانتهاء من كل ذلك، فإن الهجز والخوف من الظهور المفاجئ للفلسطيني من تحت الأنقاض يجب أن يظل قائما، لأن اللصوص يخافون حتى من أشباح من قتلوهم ليسرقوهم. وما زلنا في صدور هذا المقال. والحقيقة أن المشروع الصهيوني قام على فكرة الإزاحة والإحلال، وهي فكرة ظلت تأخذ أشكالا مختلفة وبوتائر متفاوتة. الأساس أن الفلسطيني وكل الأرض التي كان عليها الفلسطينيون يجب أن يتم استبدالها باليهود. ليس هذا فحسب، بل يجب سرقة حتى التراث المادي وغير المادي الذي يعود للفلسطينيين من أجل بناء ذاكرة وهمية عن علاقة مفترضة مع المكان. إلى مقال آخر بعنوان الأسير المريض ناصر أبو حميد في رسالته قبل الأخيرة: أيها الناس، ارفعوا أجهزة التنفس عن أرواحكم. حيث قال الكاتب عيسى قراقة في هذا المقال: لا يمكن إلا أن نسمي الأعوام العشر الأخيرة بأنها أعوام حصد أرواح الأسرى داخل سجون ومعسكرات الاحتلال الصهيوني. الأمراض تزداد والشهداء يزدادون، والقتل الصامت يجري بنظام وتخطيط، يختطف الأسرى واحدا واحدا أو يتركوا يعانون أمراضا مزمنة استفحلت في أجسادهم شيئا فشيئا حتى تحولوا إلى شبه أحياء. من يدخل ماكنة نظام السجن الصهيوني يكتشف أنها صممت لإبادة الجسد والأفكار واليقين وإطفاء جذوة المقاومة، ومن أجل السيطرة على الرمز والمثال الذي يمثله الأسرى الفلسطينيين. ويضيف الكاتب عيسى قراقة في هذا المقال: هذه المكنة تعمل بانتظام وبحسابات زمنية تديرها كل أجهزة الاحتلال، ابتداء من الجندي والسجان والشرطي وجهاز المخابرات والجيش والقضاء ومجلس الوزراء وأعضاء البرلمان ورجال اللاهوت التوراتية. أنظمة وقوانين تتحكم بكل شيء، شبكة رهيبة متكاملة تستهدف تحويل الأسير جسدا وروحا إلى خراب. نختم بهذه الفقرة مقال الكاتب عيسى قراقع، حيث كتب يقول: من يدخل ماكنة السجن الصهيوني تصادر منه إنسانيته، تجند كل الوسائل لتدمير طاقته الحسية والجسدية والنفسية لإخراجه من ساحة المعركة مع الاحتلال، يصبح الأسير في هذه المكنة صفرا، الوقت ليس له، نومه ومأكله ومشربه وملبسه وأحلامه وحركاته وإنفعالاته جميعها تحت المراقبة ومبرمجة في هذه المكنة الضخمة التي تسمى سجن. إلى العنوان الأخير، المصالحة ممكنة إذا أدرك الفلسطينيون أنهم سند لأنفسهم، للكاتب مصطفى إبراهيم، حيث كتب يقول: توجه ممثلو عدد من الفصائل الفلسطينية إلى الجزائر استجابة لدعوة رئيسها عبد المجيد تبون لعقد جلسة حوار وطني لتهيئة الأجواء لإنجاز مصالحة فلسطينية طال انتظارها، في ظل غياب الثقة من الفلسطينيين على قدرة الفصائل خاصة حركتي فتح وحماس من إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة. ينظر الفلسطينيون إلى دعوة الجزائر باحترام وتقدير كبيرين، ومواقفها القومية الداعمة للقضية الفلسطينية والعلاقات التاريخية بين الشعبين، وتوجد علاقة حب غير عادية بين الجزائر وفلسطين. نبقى في طيات مقال الكاتب مصطفى إبراهيم، حيث يضيف في هذا المقال: لكن هذا لا يعني أن الجزائر قد تتمكن من إحراز تقدم في ملف المصالحة الذي استنفذ كل الوسائل لإتمامها من أجل إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية وما تعيشه من بؤس الحال والأحوال. في ختام المقال يقول الكاتب: كما أن الانقسام قوض أسس العلاقات الفلسطينية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا في ظل اختلاف الرؤى والمواقف، وبات مع الزمن من الصعب جسرها بين الأطراف المتصارعة على السيطرة على ما يسمى النظام السياسي الفلسطيني.
نعم مستمعينا الكرام، والآن ننتقل إلى كاتب الفلسطيني من قطاع غزة أنور صالح للحديث عن الهجمة الصهيونية على النقب المحتل وتهجير الأهالي الفلسطينيين من أراضيهم. يعني أستاذ أنور، أهلا بك، ونريد أن نعرف ماذا يهدف الاحتلال الإسرائيلي من عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أراضيهم في النقب المحتل.
يعني في البداية التأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى دائما إلى تهويد الأرض الفلسطينية بكل مكوناتها الجغرافية والديموغرافية، وفي ضوء ذلك الحملة الإسرائيلية التي يشرف عليها الصندوق القومي اليهودي والحكومة الإسرائيلية لما يسمى بتحريش أو زرع الأشجار في الأراضي الفلسطينية في النقب، يهدف إلى أولا قبض الأرض الفلسطينية وتهويد مدينة السبع والنقب، وبالتالي هذا ما يؤكد أن استمرار الهجمة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني بحق الأراضي الفلسطينية مستمر حتى ضد أهلنا في النقب المحتلة. الاحتلال الإسرائيلي يهدد ما يقارب 45 ألف دونم من أراضي النقب التي يعتبر أن هذه أراضي غير شرعية أو أراضي لا تعود ملكيتها إلى أهلنا في فلسطين المحتلة عام 48 في النقب المحتل. وهذا الصراع الذي يمثل أمام المحاكم الإسرائيلية منذ عقود، وهو في حالة صراع ما بين أهلنا في النقب والمحاكم الإسرائيلية.
طيب يعني يا أستاذ أنور، ما هو المطلوب على الجانب الآخر؟ ما هو المطلوب فلسطينياً للتصدي لهذه الهجمة؟ أنا هنا أتحدث عن الكل الفلسطيني سواء في الضفة أو في غزة أو في الشتات، لمساندة أهالي النقب على غرار ما فعلته المقاومة في مايو الماضي من مساندة علنية وطبعاً بشكل عسكري وحرب خاضتها من أجل الشيخ جراح ومدينة القدس بشكل عام. ما هو المطلوب فلسطينياً سياسيا ومن المقاومة؟
المطلوب فلسطينيا يمكن توزيعه إلى أكثر من محور. المحور الأول هو محور المقاومة الفلسطينية، لأن المقاومة الفلسطينية هي العنوان الأول والأساسي الحامي للقضية الفلسطينية بكل مكوناتها المادية والمعنوية، وبالتالي يجب أن يكون كلمة للمقاومة الفلسطينية على اعتبار أن النقب كالقدس.
بالتأكيد.
واعتبار النقب كالقدس، إذا يجب أن يكون كلمة للمقاومة الفلسطينية للوقوف إلى جانب أهلنا في النقب المحتلة ومنع الاحتلال الإسرائيلي من تمرير مخططاته بمصادرة وتحريش أراضي النقب التابعة لأهلنا في النقب. ثانيا، على المستوى الدبلوماسي، أولا مسؤولية السلطة الفلسطينية على اعتبار أن السلطة الفلسطينية تمثل للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، أن تقوم الجهات الرسمية برفع قضايا على الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي وحسم مسألة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 وتوصيفها في القانون الدولي كأراضي محتلة يحتلها الاحتلال الإسرائيلي. هذا نقطة مهمة فيما يتعلق بالصراع الدبلوماسي مع الاحتلال الإسرائيلي. على المستوى السياسي والإعلامي، يجب أن تقف كافة المؤسسات الإعلامية الفلسطينية لتوضيح الموقف الفلسطيني في المحافل الإعلامية الدولية وليس فقط العربية، ليسمع العالم بأجمع أن قضية السلاح على 45 ألف ظلم بما يعادل 35 ألف فلسطيني سيتم تهجيرهم من النقب المحتلة على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي. يجب أن يكون دور للإعلام الفلسطيني بكل مكوناته، المكونات الإعلامية، الإعلام الجديد. تفضل.
نعم أكيد. نعم، يعني الإجابة كانت واضحة. إذن هناك دور سياسي بالإضافة إلى الدور الأبرز والأهم كما تفضلت، دور المقاومة، بالإضافة إلى ضرورة وجود دعم إعلامي. الأستاذ أنور، أشكرك جزيل الشكر على هذه المقابلة وهذا اللقاء، كنت معنا من قطاع غزة.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل رأفت عسلية مع الكاتب والمحلل السياسي أنور صالح، نأتي إلى ختام فقرتنا هذه من كتب يقول.
حديث الدار.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. شرعت قوات الاحتلال بشق طرق استيطانية بمنطقة المرمالة في الأغوار الشمالية، وبدأت أعداد من الجرافات الثقيلة التابعة للاحتلال بشق طرق في المنطقة القريبة من مستوطنة مسكيوت، مع تواجد عدد من المستوطنين في المنطقة. وتتعرض الأغوار الشمالية شرق محافظة طوباس لسياسة تهويد ممنهجة من سلطات الاحتلال تتمثل بهدم المساكن والاستيلاء على الأرض وتحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة والتضييق على المواطنين لحملهم على الرحيل. المزيد في تقرير الزميلة جميلة عايش.
منذ ساعات الصباح شرعت جرافات الاحتلال بشق طرق استيطانية في منطقة المرمالة التابعة لوادي الفاو بالأغوار الشمالية والقريبة من مستوطنة ميسيغوت، من أجل تسهيل وصول المستوطنين للبؤرة الجديدة المزمع إقامتها فقبل أسبوع وضع مستوطن كرفانات وأحضر قطيعا من الماشية.
البؤرة الاستيطانية الجديدة الذي ينوي الاحتلال إقامتها ويقوم بشق الطرق وإيصالها إليها هي تقع بالمقابل لمستوطنة هناك أقيمت منذ عام 73، هي مستوطنة مسكيوت، وهذه المستوطنة بالأصل كانت هي معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتم تحويلها من معسكر إلى مستوطنة كما باقي المستوطنات في الأغوار. هناك معظم المستوطنات بالأغوار الشمالية هي بالسابق كانت معسكرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والآن تم تحويلها إلى مستوطنات زراعية.
الحقوقيون في الأغوار حذروا من تحقيق الاحتلال لأهدافهم بترحيل ما تبقى من السكان، وأهابوا بضرورة اتخاذ رد فوري من مؤسسات السلطة الفلسطينية ضد جرائم الاحتلال.
لم يترك أي وسيلة من أجل ترحيل أبناء شعبنا، من أجل يعني إحلال المستوطنين في هذه المناطق. هو الآن يقوم بالسيطرة على هذه المناطق، وأيضا هناك بالسابق 3 بؤر استيطانية جديدة خلال هذا العام تم إقامتها في مناطق الأغوار الشمالية تحديدا، ونفس المستوطنين هم من يقومون بإقامة هذه البؤر ويقومون بإحضار مستوطنين جدد ويقومون بإحضار الأبقار والأغنام ويقومون بنصب البركسات والخيام.
اعتداءات متتالية تتعرض لها الأغوار الشمالية تتمثل بالتدريبات العسكرية والاستيلاء على الأرض وتحويلها لمناطق عسكرية مغلقة من أجل إقامة مئات البؤر الاستيطانية وتهويد المنطقة.
نشكر الزميلة جميلة عايش، وعن استهداف الاحتلال لمناطق الأغوار الشمالية أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المختص في شؤون الاستيطان في منطقة الأغوار عارف دراغمة. نستمع معا.
سيد عارف، إلى ماذا يهدف الاحتلال من شق هذه الطرق في منطقة المرمالة بالأغوار الشمالية؟
يعني أخي، ما يجري في منطقة الأغوار وفي هذه المنطقة سياسة استيطانية انتهجتها حكومة الاحتلال.
نعم.
تضخيم الاستيطان، بناء جديد، توسعة المستوطنات. اليوم طبعا قامت الجرافات للاحتلال بوجود ما يسمى بالتنظيم الإسرائيلي بشق طريق حوالي 3 كيلو إلى جرافان استيطاني وضعه المستوطنين قبل حوالي شهر.
نعم.
وحظير الأبكار في المنطقة. هذه السياسة باتت طبعا سياسة واضحة، سياسة استيطان بحت، سياسة وضع جرافانات على الجبال هنا وهناك من أجل الاستيلاء على الأراضي وطرد المواطنين الفلسطينيين منها.
طيب سيد عارف، كانت هناك مطالبات من كثير من الأطراف والجهات الفلسطينية على الصعيد الشعبي والرسمي بالتدخل لدى مؤسسات دولية والاتحاد الأوروبي لوقف هذه العمليات الاستيطانية. كيف يتعامل الاحتلال مع هذه المناشدات والتدخلات؟
يعني أخي، الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل ما يتم مناشدة أو يرفع دعوة أو قضية على الاحتلال، لكن الاحتلال مستمر في عملية البناء، مستمر في عملية تهويد الأغوار. الآن عندما تكلمنا نتكلم عن 15 مستوطن يغلقون حوالي 40,000 دنم في 3 بؤر استيطانية جديدة بنيت خلال العامين الماضيين.
نعم.
ما يجي طبعا في الأرض على مرأة من الجميع. عملية استيطان مستمرة، الاحتلال لا يعبأ أهل شيء، يكون بعملية تقطيع أوصال الأغوار، هدم، استيلاء على المياه، شق طرق، وبالتالي طبعا الوضع وضع خطير وصعب.
رغم خربة بزيق والسويدة وكثير من المناطق في الأغوار يستهدفها الاحتلال بشكل ممنهج، لماذا يستهدفها الاحتلال بشكل واضح ومتكرر؟
يعني أخي، الأغوار، كل الأغوار من خرب وكرة وفي مناطق هي طبعا مناطق استراتيجية غنية بالمياه، مناطق حدودية، مناطق ذات موقع جغرافي ملائم. طبعا الاحتلال يضع صوب عيني هذه المناطق. منطقة بزيق تقع ما بين 48 و67 أراضي الفلسطينية، وباقي الأراضي أيضا بمنطقة السويدة ومنطقة المزوكة تقع ما بين الأراضي الفلسطينية والأراضي الأردنية، وبالتالي إغلاق الاحتلال والاستيطان لتلك الأراضي أغلق كل مناحي الحياة للفلسطينيين في تلك المنطقة. طبعا ناشدنا وما زلنا ناشد.
نعم.
أن الأغوار هي بؤرة الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، أن الأغوار هي كرامة الفلسطينيين. الآن الاستيطان يستشفي فيها، الاحتلال يحاول تكويد المواطن الفلسطيني بل دم كل الأغوار، وبالتالي طبعا نحن ندق جرس الخطر أن سياسة الاحتلال باتت سياسة خطيرة في الأغوار، يستولي على المياه، يستولي على الأرض، وبالتالي طبعا المواطن الفلسطيني بات يعيش في ضيق وبات يعيش في ظل معاناة حقيقية يومية.
عارف دراهمي المختص في شؤون الاستيطان في الأغوار، كنت معنا من طوباس، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المختص في شؤون الاستيطان في منطقة الأغوار عارف دراغمة، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. شكرا لطيب المتابعة.
جولة الأسبوع.
مستمعي الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية. في القدس جمعيات تجند مستوطنين لترهيب الأهالي.
المجتمع الصهيوني هو مجتمع عسكري بكل ما تعني الكلمة، بمعنى أن كل فرد من أفراده قد التحق بالجيش الصهيوني وتدرب لدى الجيش الصهيوني.
النقب المحتل، انتفاضة بوجه العنصرية الصهيونية.
هاي محاولات لاستكمال مشروع صهيوني، لاستكمال التطهير العرقي اللي قامت دولة الكيان النازي على أساسه، وهو طرد شعبنا الفلسطيني أينما وجد.
الحركة الأسيرة، صمود بوجه عنجهية الاحتلال.
هذه الاعتصامات وهذه اللقاءات تعطي دفع معنوي للأسرى حقيقة، ونحن تبعنا في أكثر من مناسبة أن الأسرى يشعرون أنهم ليسوا وحدهم في هذا الخصوص.
مستمعين الكرام، نبدأ جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث تواصل مجموعات المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة لتأدية طقوس تلمودية وتنفيذ جولات استفزازية برفقة حاخامات وبحراسة مشددة من الجنود الصهاينة. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيا. وفي سياق استهداف الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، صادقت حكومة الاحتلال على مخطط استيطاني جديد في منطقة حائط البراق بالقدس المحتلة بتكلفة 35 مليون دولار للقيام بتحديثات تزيد من عدد المقتحمين للمكان. المزيد من التفاصيل تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن ريماوي.
خطة استيطانية صهيونية جديدة تستهدف منطقة حائط البراق في القدس المحتلة، والهدف منها زيادة أعداد المقتحمين للمنطقة. فقد صادقت الحكومة الصهيونية على خطة للبناء في منطقة حائط البراق من أجل تشجيع الاقتحامات الصهيونية للمنطقة بميزانية بلغت 35 مليون دولار. وقالت مصادر عبرية إن الغرض من الخطط التي قدمها رئيس الحكومة نفتالي بنت هو توفير الاستجابة المطلوبة لاقتحام المستوطنين والمهاجرين الصهاينة وجنود الاحتلال للمنطقة. كما تشمل الخطط تطوير برامج تعليمية جديدة لتعزيز الادعاءات بعلاقة الصهاينة بالمكان، وتعزيز البنية التحتية وخدمات النقل والارتقاء بها، ووضع وسائل جديدة لتسهيل اقتحامات الصهاينة لحائط البراق من خلال منصات تكنولوجية جديدة. منطقة حائط وساحة البراق التي يسيطر عليها الاحتلال ويطلق عليها اسم حائط المبكى هي أرض وقف إسلامي وجزء من المسجد الأقصى، لن يستطيع الاحتلال عبر مخططاته المختلفة أن يغير هذه الحقيقة.
نبقى في ملف القدس والمقدسات، حيث كشفت صحيفة هارتس العبرية أن الجمعيات الاستيطانية تجند مستوطنين مدربين على حمل السلاح بمقابل مادي لحراسة العقارات المسلوبة في القدس المحتلة. وأوضحت الصحيفة في تقرير أن الجمعيات تستخدم المستوطنين وكذلك وسائل مبرمجة من ضمنها أساليب الترهيب بدعم حكومة الاحتلال لمحاربة المقدسيين والاعتداء عليهم والاستيلاء على عقاراتهم وممتلكاتهم بغية تحقيق أطماع استيطانية وتهويدية في المدينة المقدسة. عن تجنيد الجمعيات الاستيطانية لمستوطنين بهدف ترهيب المقدسيين، يقول رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي:
المجتمع الصهيوني هو مجتمع عسكري بكل ما تعني الكلمة، بمعنى أن كل فرد من أفراده قد تحق بالجيش الصهيوني وتدرب لدى الجيش الصهيوني وخدم في هذا الجيش فترة معينة من الزمن، منهم من بقي فيه ومنهم من أصبح جندي احتياط، ولكن كمجتمع هو لا يفرق ما بين رجل وامرأة، لا يفرق بين صغير وكبير، كلهم جنود من أجل حماية هذا الكيان، وبالتالي نعم كلهم يقاتلون الشعب الفلسطيني وكلهم يعتدون على الشعب الفلسطيني.
أعزائي المستمعين، من ملف القدس والمقدسات ننتقل إلى انتفاضة النقب المحتل، حيث كشفت وسائل إعلام عبرية عن مدى تخوف قوات الاحتلال من استمرار المواجهات في النقب وتوثيقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ناقلة عن أحد الضباط السابقين دعوته إلى ما أسماه حرب تحرير النقب. وشهد النقب المحتل مواجهات عنيفة بين الأهالي وسلطات الاحتلال احتجاجا على قرار مصادرة أراضيهم، لا سيما في منطقة نقع السبع وسعوى الأطرش. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي:
أحلام بن غوريون تتكسر عند صخرة النقب، وما تشهده المنطقة الجنوبية من فلسطين المحتلة عززت مخاوف الاحتلال من صحراء إن تحركت رمالها تسقط تل أبيب. مخاوف عبرت عنها صراحة آيلت شاكيد وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال، والإعلام العبري أفرد لذلك صفحات وعناوين عريضة تحاكي مخاوف قوات الاحتلال، خاصة دعوة الضابط السابق في جيش الاحتلال يومتوف سامي إلى الاستعداد لما أسماه حرب تحرير النقب، لا سيما مع استمرار عمليات رشق الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه المستوطنين والعناصر وتوثيقها على وسائل التواصل الاجتماعي. توثيق يعتبره الاحتلال يساهم في زيادة وتيرة المواجهات، فضلا عن أنه يبرز جملة من الحقائق التي ظن الاحتلال أنه غيبها، فالمواجهات المندلعة في قرى النقب عرت مخطط التطهير العرقي الذي دأب الاحتلال على تنفيذه منذ نكبة عام 48، وهو عينه المخطط الذي يواجهه الفلسطينيون في القدس ومسافر يطا وغيرها من مناطق الضفة الغربية. وهنا يقول قائل إن المواجهات بحد ذاتها ليست ما يخيف الاحتلال بقدر ما كشفته هذه المواجهات عن هشاشة منصور عباس وقائمته الموحدة في الكنيسة ووعوده التي قدمها لنفتالي بنت من جهة، ومن جهة أخرى إثبات أهل النقب أن العربي والفلسطيني الجيد هو من يحافظ على أرضه وجميع حقوقه، بخلاف ما يقوله آباء الحركة الصهيونية أن العربي الجيد هو من يتخلى عن أرضه وجميع حقوقه والأفضل أن يتركها نهائيا.
هذا وكانت قوات الاحتلال قد شنت حملة اعتقالات واسعة في عدة قرى بمنطقة النقب على خلفية التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها المنطقة في أعقاب تصدي أهالي قرية سعوة الأطرش لتجريف أراضيهم بهدف الاستيلاء عليها. وطالت الاعتقالات أكثر من 40 شخصا أغلبهم قاصرون تركزت في قرى تل السبع والزرنوق وشقيب السلام ومناطق أخرى في النقب. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت هذه القرى منذ ساعات الصباح الأولى ودهمت عددا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها قبل أن تعتقل العشرات. إلى ذلك حملت لجنة التوجيه العليا في النقب الفلسطيني المحتل شرطة الاحتلال مسؤولية الاعتداءات على التظاهرات التي نظمت الأسبوع الماضي، داعية إلى تنظيم تظاهرات في الداخل المحتل دعما للنقب. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
أسبوع مر على بدء سلطات الاحتلال عملية تجريف الأراضي في قرية الأطرش سعوة بالنقب، وما أعقب ذلك من احتجاجات، وما زال الحدث مستمراً، إذ تنفذ سلطات الاحتلال حملات اعتقال في صفوف المواطنين الفلسطينيين بذريعة المشاركة في الاحتجاجات. وطالت الاعتقالات الجديدة أكثر من 40 شخصا بينهم قاصرون من بلدات مختلفة، إذ أفاد شهود عيان أن الشرطة اقتحمت قرى الزرنوق وتل السبع وأبو تلول وخشم زنة وغيرها، واعتقلت الشبان على خلفية تصدي الأهالي واحتجاجهم على ما تتعرض له بلدات النقب وما يرافق ذلك من حملات اعتقال واقتحام للمنازل وقمع للاحتجاجات. نادي الأسير الفلسطيني أوضح من جانبه أن 150 حالة اعتقال سجلت في النقب منذ بداية المواجهة الراهنة حتى اللحظة، تعرض خلالها المعتقلون لمستوى عال من العنف والاعتداءات المختلفة، وأن جزءا من هذه الحالات تم الإفراج عنه بعد المثول أمام المحكمة وجزءا آخر بعد التحقيق معهم. وأوضح أن 69 معتقلا يقبعون اليوم في السجون. وعلى صعيد الحراك الرامي إلى المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، شارك العشرات من أهالي النقب في وقفة نصرة للمعتقلين أمام محكمة بئر السبع. وقال مركز لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب جمعة الزبارقة إن الوقفات مستمرة حتى إشعار آخر. وفي سياق متصل، حملت لجنة التوجيه العليا في النقب شرطة الاحتلال مسؤولية الاعتداء على المتظاهرين، وطلبت بإقامة لجنة تحقيق رسمية في تصرفات الشرطة، وقررت تنظيم وقفات تضامنية مع المعتقلين بشكل يومي حتى إطلاق سراحهم، كما دعت لتخصيص خطبة الجمعة عن النقب وتنظيم وقفات تضامنية في المدن والقرى الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48 دعما للأهالي هناك.
وفي ملف انتفاضة النقب أيضا، أكدت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة أن همجية الاحتلال الممنهجة على فلسطيني النقب تستدعي مواجهة مفتوحة في الأراضي المحتلة عام 48. ودعت اللجنة في بيان أهالي فلسطين المحتلة إلى مجابهة التجنيد في جيش الاحتلال والخدمة المدنية وكل أشكال الارتباط بمؤسسات الاحتلال. وطالب البيان الكل الفلسطيني لمساندة أهالي النقب في معركتهم عبر تعزيز الدعم والإسناد والضغط على الكيان الصهيوني بكل الأساليب الممكنة. وعن هبة الفلسطينيين في النقب ضد الاحتلال، يقول عضو لجنة القوى الوطنية والإسلامية في غزة عوض السلطان:
ما يحدث في النقب بكل تأكيد يعني هو من ضمن جرائم هذا العدو الصهيوني، هذا من ضمن مخططات التطهير العرقي والأبرتايد اللي يمارس ضد شعبنا، ما يحدث ضد 6 قرى على نطاق النقب المحتل اللي يعيش يسكن بها ما يزيد عن 30,000 فلسطيني، يعني حافظوا على هذه الأرض على مدار سنوات طويلة، حديثنا عن ما يزيد عن 7 عقود، وهؤلاء صامدين وصابرين على أرضهم، وعدونا يعني يريد أن يأتي بمسلسل جديد وهو بحجة التشجير وتشجير الأرض في النقب المحتل. لذلك نقول بأن هاي محاولات لاستكمال مشروع الصهيوني، لاستكمال التطهير العرقي اللي قامت دولة الكيان النازي على أساسه، وهو طرد شعبنا الفلسطيني أينما وجد بسرقة الأرض والمياه والحدود على بحجة واهية. لذلك نقول بأن لجنة القوى الوطنية تتابع ذلك عن كثب، وتحيي صمود أهلنا في النقب المحتل لما خرج به 6 قرى فلسطينية قاومت هذا العدو وأسقطت هذا المشروع قبل ذلك لفترة نتنياهو، ونقول الآن سيسقط هذا المشروع بصمود أهلنا في الداخل المحتل في النقب. نقول بأنه أرضنا في النقب المحتل وفي الناصر وفي غزة وفي الضفة وفي كل أماكن قرى وتجمعات الفلسطينية اللي يقطنها شعبنا الفلسطيني، هذا الشعب الشرعي اللي يسكن على هذه الأرض، نقول بأنه هذه الأرض وهذا الشعب سيسقط كل مشاريع التصفية.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل معكم جولة الأسبوع، وننتقل إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث شارك عشرات المواطنين وممثلو مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية في وقفة إسناد للأسير المريض ناصر أبو حميد في خيمة الاعتصام الدائم التي تقام أمام مخيم الأمعري في مدينة البيرة. ورفع المشاركون في الوقفة صور الأسير أبو حميد ورددوا هتافات تدعو إلى الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنه وباقي الأسرى المرضى وكبار السن. وقال ناجي أبو حميد شقيق الأسير إن القلق على وضع ناصر ما زال يساور العائلة رغم التقارير الطبية التي صدرت بالأمس حول التحسن الذي طرأ على وضعه، حيث إن السبب الرئيسي الذي أدى لإدخاله قسم العناية المكثفة في مستشفى برزلاي ما زال قائما، وهو التهاب الجرثومي الذي أصاب رئتيه. عن مستجدات الأوضاع الصحية للأسير ناصر أبو حميد تحدثت أم ناصر والدة الأسير لإذاعتنا.
لحظات يعني فاق من غيبوبته، أبا ناصر تعب حرج لآخر درجة، يعني حتى إنه لما صاح من الغيبوبة ناصر ما بيحكي ولا بيتكلم، عند الرئتين لحظة إنها تحركت، بعدين ناصر زي ما هو وضعه للأسف. للأسف مش حدا مهتم في ناصر ولا في غير ناصر، كل شعارات رنانة بيحكوا لك إنه إحنا معاه وإحنا بنتضامن وإحنا بنعمل، ولا مؤسسة ولا صليب ولا حقوق إنسان ولا حدا مهتم لهدول الأسرى اللي جوا السجن. يعني ناصر وضعه خطير خطير جدا، ما بسمح لي يضل تحت إيدين في المستشفى لأنه تحت إيدين عدو، العدو هذا ما برحم، ما بنعرف إيش بعالجه إيش بعطيه. يعني كان يعني من المفروض إنه أخو ناجي وأخو يوسف إنه مروحوا، يعني ضروري للأسف رفضوا. وبعدين كان يعني المحامي إنه إخوته كانوا معطينه الأوكي إنه يزور أخوهم، فللأسف المخابرات رفضت. طب إذا أخوهم صاحي ليش ما يعني ما يتمكنوا من زيارة أخوهم ليطمنوا عليه؟ وده ناصر صعب لحد الآن للأسف.
إلى هنا نأتي أعزائنا المستمعين إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
فتحرهم بلهيب ردودك، أعلن أنك لست تهدد. محمد يرهبهم أنك لا تخمد فاتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب يحمي ألف عريق فأر أسودك غنت فيك جنين لحن صمودك سيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجان